الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان
فلم تهش له ولم تبالي،
ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة، وله مناقب عظيمة، ونشأ رحمه الله تعالى ورضي عنه نشأة كان مبغضا فيها ما عليه أهل الجاهلية من الضلال، وكان إسلامه في أوائل من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عرض عليه الإسلام فوافق شيئا في نفسه، لأنه كان مبغضا ما عليه أهل الجاهلية من الضلال ماقتا لذلك، فأسلم وأبلى بلاء عظيما في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وبذل في ذلك نفسه وماله رضي الله عنه، وفضله الله عز وجل وشرفه أعلى مقامه، فكان في التخيير بين الصحابة ثالثهم، فإن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، وهكذا كانوا يخيرون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفاضلون بينهم في زمانه على هذا النحو، ويقرهم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وله مناقب عظيمة جدا، وله مآثر رضي الله عنه وأرضاه، ومن صفاته العظيمة شدة حيائه، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في شأن عثمان: إنه رجل حيي، يعني فيه حياء عظيم. والحياء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، ولا يأتي إلا بخير، فكان عظيم الحياء رضي الله عنه. ومن عظم الحياء الذي كان فيه من يلقاه أيضا يستحي منه، ولهذا كان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. بهذا أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه فخذيه أو ساقيه، شك الراوي. وفي الحديث الذي بعده جاء ذكر الكشف للساق جزما. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة يشد بعضها بعضا، فيها أن الفخذ عورة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. قال: فأذن له، استأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني ما غير شيئا من هيئته عليه الصلاة والسلام، فتحدث. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، يعني على حاله لم يغير شيئا، فتحدث. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فجلس وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني قد يكون في أيام. قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني ما أصلحت ثيابك وعدلت من جلستك أو نحو ذلك لما دخل أبو بكر. وكذلك عمر لما دخل كذلك، لكن لما دخل عثمان سويت ثيابك. لما دخل لاحظت هذا عائشة رضي الله عنها، أنه لما دخل أبو بكر لم يغير عليه الصلاة والسلام شيئا، ثم لما دخل عمر كذلك، لكن لما دخل عثمان سوى ثيابه، فلاحظ ذلك وسألت النبي عن سر هذا التمييز لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تستحي من عثمان، فهذه منقبة من مناقب عثمان ومآثره العظيمة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري.
عثمان رضي الله عنه هو من جهز جيش العسرة، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة وله الجنة. فقام رضي الله عنه وجهز هذا الجيش، وكان موسرا، كان غنيا، فجهز الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها. سبحان الله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ويكررها عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وله فضائل تدل على سابقته ومكانته العظيمة، ومع ذلك في خلافة أبي بكر، والخبر هذا في المسند للإمام أحمد في أوله، مرة مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثمان وسلم عليه، فما رد عليه عثمان السلام، فذهب عمر إلى أبي بكر وقال: أرأيت ما صنع عثمان؟ أسلم عليه ولا يرد. قال فقام عمر، قام أبو بكر مع عمر رضي الله عنه وذهب إلى عثمان، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعثمان: مر عليك عمر وسلم عليك فما رددت عليه السلام؟ قال: والله ما شعرت به، والله ما شعرت به. قال: صدقت، لا بد أن أمرا أهمك وأشغل بالك، فبماذا كان مشغولا حتى إن عمر مر عليه وألقى عليه السلام وما شعر به؟ بأي شيء كان مشغول؟ تفكروا بأي شيء كان مشغول في تلك اللحظات، يمر عليه عمر ويسلم ما شعر به من شدة انشغال ذهني بأمر، أي أمر هذا؟ قال: ما الذي شغل ذهنك؟ قال: أفكر في نجاة الأمر، يعني كيف ننجو يوم القيامة، أفكر في نجاة الأمر. وهو مبشر بالجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا الذي في قلبهم من الخوف هو من صفات المؤمنين الكمل، لأن المؤمنين الكمل جمع الله لهم بين حسن العمل وتمامه وكماله، وفي الوقت نفسه الخوف: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية من سورة المؤمنون، سألت أم المؤمنين عائشة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ يعني فهمت أن يؤتون ما آتوا أي يرتكبون ما يرتكبون من المعاصي وهم خائفون، تقول: هل هذا هو معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف. قال: أفكر في نجاة الأمر. قال: قد سألت النبي صلى الله، يقول أبو بكر رضي الله عنه، قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كانت له نجاة يوم القيامة. وهذا فيه أن التوحيد الخالص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، هو نجاة المرء، ولا نجاة له إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وجهه ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريق. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك؟ قال: نعم. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهم من الشق الآخر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، ولما توضأ وخرج ترك أخوه يتوضأ، وكان أخوه يتوضأ وسيخرج على أثره، ترك أخاه كذلك. وعزم ذلك اليوم أبو موسى رضي الله عنه أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كاملا، فذهب إلى المسجد يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده فيه، فسأل: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وجه ها هنا، توجه إلى هذه الجهة. فخرج إلى الجهة التي أشار إليها، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بئر أريس، و جلس أبو موسى عند الباب رضي الله عنه ينتظر أن يقضي النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام وتوضأ، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وجلس على قف البئر، والقف هو الجدار الذي يبنى يحيط بالبئر من جوانبه، فجلس عليه الصلاة والسلام ودلى ساقيه في البئر، دلاهما في كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر عليه الصلاة والسلام. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. لماذا؟ قال: كنت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول: فجاء أبو بكر فدفع الباب ليدخل، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك، على مهلك، يعني حتى استأذن لك. فذهب واستأذن، قال أبو بكر بالباب، قال: أذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. ففعل، ودخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع مثل صنيعه، كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر جالسا على القف على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى رضي الله عنه أدرك أن هذه الساعة ساعة ماذا؟ بشائر، ساعة بشائر بالجنة. ولما خرج من البيت خرج وأخوه يتوضأ وسيلحق به، فأخذ يتمنى في نفسه أن يأتي أخوه حتى يحظى بماذا؟ بواحدة من هذه البشائر، بشارة بالجنة، ليست هينة هذه. فتمنى، لأن يذكر أنه طلع خرج من البيت وأخوه يتوضأ، فكان يتمنى في نفسه ويقول: إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به، يعني حتى يحصل نصيبه من هذه البشائر. فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن، فأذن له ودخل وجلس على القف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع مثله، كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، ودلاهما في البئر. وامتلت الجانب هذا، امتلأ، ما أصبح فيه مكان لرابع يجلس، ما بقي إلا في الجهة المقابلة. فجاء عثمان رضي الله عنه واستأذن، فأذن له، قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وهذا في إشارة إلى الفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه، وانتهت بقتله شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، على بلوى تصيبه. جاء في بعض الروايات أنه لما بشر بذلك حمد الله وقال: الله المستعان، يطلب من الله أن يعينه على هذه البلوى والصبر فيها. قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فدخل عثمان وجلس في القف، وقد امتلأ الجانب الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس وجاههم، يعني في الجهة المقابل لهم. فكان هذا الترتيب في دخول هؤلاء المبشرين الثلاثة المبشرين بالجنة هو ترتيب لهم في الفضل من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ما أول سعيد بن المسيب رحمه الله هذا الخبر أن هذه قبورهم، مجالسهم هذه عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قبورهم، فأبو بكر وعمر دفنا إلى جنبه في حجرة عائشة رضي الله عنها، وعثمان دفن في البقيع رضي الله عنه، فوجاههم لم يكن معهم في نفس المكان، مثل ما هي حالهم عند هذا البئر. أول سعيد الخبر بذلك. الحاصل أن هذا الحديث فيه البشارة العظيمة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بالجنة، وله رضي الله عنه مناقب ومآثر كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان
فلم تهش
فلم تهش له
تهش له
فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة، وله مناقب عظيمة. ونشأ رحمه الله تعالى ورضي عنه نشأة كان مبغضا فيها ما عليه أهل الجاهلية من الضلال، وكان إسلامه في أوائل من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عرض عليه الإسلام فوافق شيئا في نفسه، لأنه كان مبغضا ما عليه أهل الجاهلية من الضلال ماقتا لذلك، فأسلم وأبلى بلاء عظيما في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وبذل في ذلك نفسه وماله رضي الله عنه، وفضله الله عز وجل وشرفه أعلى مقامه، فكان في التخيير بين الصحابة ثالثهم، فإن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، وهكذا كانوا يخيرون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفاضلون بينهم في زمانه على هذا النحو، ويقرهم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وله مناقب عظيمة جدا، وله مآثر رضي الله عنه وأرضاه. ومن صفاته العظيمة شدة حيائه، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في شأن عثمان: إنه رجل حيي، يعني فيه حياء عظيم. والحياء كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، ولا يأتي إلا بخير، فكان عظيم الحياء رضي الله عنه. ومن عظم الحياء الذي كان فيه من يلقاه أيضا يستحي منه، ولهذا كان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، بهذا أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه او عن فخذه او ساق فخذيه او ساقيه. شك الراوي. وفي الحديث الذي بعده جاء ذكر الكشف للساق جزما، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة يشد بعضها بعضا فيها أن الفخذ عورة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. قال فأذن له، استاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني ما غير شيئا من هيئته عليه الصلاة والسلام، فتحدث. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، يعني على حاله لم يغير شيئا، فتحدث. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فجلس وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني قد يكون في أيام. قال فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني ما أصلحت ثيابك وعدلت من جلستك أو نحو ذلك لما دخل أبو بكر، وكذلك عمر لما دخل كذلك، لكن لما دخل عثمان سويت ثيابك. لما دخل لاحظت هذا عائشة رضي الله عنها أنه لما دخل أبو بكر لم يغير عليه الصلاة والسلام شيئا، ثم لما دخل عمر كذلك، لكن لما دخل عثمان سوى ثيابه، فلاحظ ذلك وسألت النبي عن سر هذا التمييز لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تستحي من عثمان، فهذه منقبة من مناقب عثمان ومآثره العظيمة رضي الله عنه.
قال رحمه الله عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري.
عثمان رضي الله عنه هو من جهز جيش العسرة، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة وله الجنة، فقام رضي الله عنه وجهز هذا الجيش، وكان موسرا كان غنيا، فجهز الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها سبحان الله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ويكررها عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وله فضائل تدل على سابقته ومكانته العظيمة، ومع ذلك في خلافة أبي بكر، والخبر هذا في المسند للإمام أحمد في أوله، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثمان وسلم عليه، فما رد عليه عثمان السلام، فذهب عمر إلى أبي بكر وقال أرأيت ما صنع عثمان، أسلم عليه ولا يرد. قال فقام عمر، قام أبو بكر مع عمر رضي الله عنه وذهب إلى عثمان، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعثمان: مر عليك عمر وسلم عليك فما رددت عليه السلام؟ قال: والله ما شعرت به، والله ما شعرت به. قال: صدقت، لا بد أن أمرا أهمك وأشغل بالك، فبماذا كان مشغولا حتى إن عمر مر عليه وألقى عليه السلام وما شعر به؟ بأي شيء كان مشغول؟ تفكروا بأي شيء كان مشغول في تلك اللحظات. يمر عليه عمر ويسلم، ما شعر به من شدة انشغال ذهني بأمر، أي أمر هذا؟ قال: ما الذي شغل ذهنك؟ قال: أفكر في نجاة الأمر، يعني كيف ننجو يوم القيامة، أفكر في نجاة الأمر. وهو مبشر بالجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا الذي في قلبهم من الخوف هو من صفات المؤمنين الكمل، لأن المؤمنين الكمل جمع الله لهم بين حسن العمل وتمامه وكماله، وفي الوقت نفسه الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية من سورة المؤمنون، سألت أم المؤمنين عائشة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ يعني فهمت أن يؤتون ما آتوا أي يرتكبون ما يرتكبون من المعاصي وهم خائفون. تقول: هل هذا هو معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف. قال: أفكر في نجاة الأمر. قال: قد سألت النبي صلى الله، يقول أبو بكر رضي الله عنه، قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كانت له نجاة يوم القيامة. وهذا فيه أن التوحيد الخالص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، هو نجاة المرء، ولا نجاة له إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج وجهه ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريق. قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك؟ قال: نعم. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. قال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجلي في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاءهم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، ولما توضأ وخرج ترك أخوه يتوضأ، وكان أخوه يتوضأ وسيخرج على أثره، ترك أخاه كذلك. وعزم ذلك اليوم أبو موسى رضي الله عنه أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كاملا، فذهب إلى المسجد يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجده فيه، فسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وجه ها هنا، توجه إلى هذه الجهة، فخرج إلى الجهة التي أشار إليها فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بئر أريس. و جلس أبو موسى عند الباب رضي الله عنه ينتظر أن يقضي النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام وتوضأ، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وجلس على قف البئر. والقف هو الجدار الذي يبنى يحيط بالبئر من جوانبه، فجلس عليه الصلاة والسلام ودلى ساقيه في البئر، دلاهما في كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر عليه الصلاة والسلام. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. لماذا؟ قال كنت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول فجاء أبو بكر فدفع الباب ليدخل، فقلت من؟ قال أبو بكر. قلت على رسلك، على مهلك، يعني حتى استأذن لك. فذهب واستأذن، قال أبو بكر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. ففعل، ودخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع مثل صنيعه، كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، جالسا على القف على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى رضي الله عنه أدرك أن هذه الساعة ساعة ماذا؟ بشائر، ساعة بشائر بالجنة. ولما خرج من البيت خرج وأخوه يتوضأ وسيلحق به، فأخذ يتمنى في نفسه أن يأتي أخوه حتى يحظى بماذا؟ بواحدة من هذه البشائر، بشارة بالجنة، ليست هينة هذه. فتمنى، لأن يذكر أنه طلع خرج من البيت وأخوه يتوضأ، فكان يتمنى في نفسه ويقول إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به، يعني حتى يحصل نصيبه من هذه البشائر. فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن، فأذن له ودخل وجلس على القف على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع مثله، كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، ودلاهما في البئر. وامتلت الجانب هذا، امتلأ، ما أصبح فيه مكان لرابع يجلس، ما بقي إلا في الجهة المقابلة. فجاء عثمان رضي الله عنه واستأذن، فأذن له، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وهذا في إشارة إلى الفتنة التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه، وانتهت بقتله شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، على بلوى تصيبه. جاء في بعض الروايات أنه لما بشر بذلك حمد الله وقال الله المستعان، يطلب من الله أن يعينه على هذه البلوى والصبر فيها. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فدخل عثمان وجلس في القف، وقد امتلأ الجانب الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس وجاههم، يعني في الجهة المقابل لهم. فكان هذا الترتيب في دخول هؤلاء المبشرين الثلاثة المبشرين بالجنة هو ترتيب لهم في الفضل من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ما أول سعيد بن المسيب رحمه الله هذا الخبر، أن هذه قبورهم، مجالسهم هذه عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قبورهم. فأبو بكر وعمر دفنا إلى جنبه في حجرة عائشة رضي الله عنها، وعثمان دفن في البقيع رضي الله عنه. فوجاههم لم يكن معهم في نفس المكان، مثل ما هي حالهم عند هذا البئر. أول سعيد الخبر بذلك. الحاصل أن هذا الحديث فيه البشارة العظيمة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بالجنة، وله رضي الله عنه مناقب ومآثر كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟
نعم هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.